الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، مواصلة في الأجوبة على الأسئلة التي طرحت في ضمن سؤال واحد، قال الشيخ الإمام حفظه الله: وأما الإجماع على استحبابها، يعني صلاة التراويح، فقد نص عليه كل من ابن عبد البر في الكافي والكاسان في بداية الصنائع، وبالرشد في بداية المجتهد، وابن حزم في مراتب الإجماع، والسرخسي في المبسوط، وابن قدامة في المغني، والنووي في المجموع، والقرافي في الذخائر، وهذا الإجماع صحيح. تنبيه: قال الطحاوي: قيام رمضان واجبا على الكفاية، لأنهم قد أجمعوا أنه لا يجوز للناس تعطيل المساجد عن قيام رمضان، نقله ابن عبد البر في التمهيد. وأما قوله كم عدد ركعاتها، الجواب: أصح ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما رواه البخاري، أصح ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديث 20 ركعة، وقد جاءت بعض الروايات وفيها 13 ركعة، فمن العلماء من عد الركعتين الزائدتين على 11 ركعة هما ركعة الفجر، ومنهم من قال هما ركعة الاستفتاح. وقد فهم كثير من أهل العلم أن قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة الليل مثنى مثنى عدم التحديد لصلاة الليل، حتى قال القاضي عياض في إكمال المعلم: ولا خلاف أنه ليس في ذلك حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه، وإنما الخلاف في فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما اختاره لنفسه. قلت: الاقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان لا يزيد على 11 ركعة خير من تركه، يعني الاقتداء بفعله خير من تركه، فالبقاء على 11 ركعة أفضل من الزيادة عليها، مع جواز الزيادة عليها، واستمرارية أدائها ب11 ركعة هو أصح ما ورد عن عمر والصحابة. ففي موطأ مالك عن السائب بن يزيد أنه قال: أمر عمر بن الخطاب وأبي بن كعب وتميما للدار أن يقوم للناس ب11 ركعة. فكان القارئ يقرأ بالمئين، حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. قلت: وأمر عمر رضي الله عنه، وأمر عمر رضي الله عنه ب11 ركعة موافق لحديث عائشة رضي الله عنها، وقد جاءت عن عمر رضي الله عنه روايات أن صلاة التراويح كانت على عهده 20 ركعة دون الوتر، فهذه الروايات صالحة للاحتجاج، ولهذا قال ابن عبد البر في الاستذكار بعد ذكره عمل الصحابة بال20 ركعة، وهو الصحيح عن أبي بن كعب من غير خلاف من الصحابة، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: فإنه قد ثبت أن أبي بن كعب كان يقوم بالناس 20 ركعة في قيام رمضان ويوتر بثلاث. فرأي كثير من أهل العلم فرأى كثير من أهل العلم من العلماء أن ذلك هو السنة، لأنه أقامه بين المهاجرين والأنصار ولم ينكره منكر. وقال ابن قدامة في المغني في صلاة التراويح: 20 ركعة، وهذا كالإجماع. فصلاة التراويح 11 ركعة هو أصح من غيره، يعني بالنسبة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة حتى توفاه الله، مع ما كان يتخلل هذه الصلاة من تطويل فيها. فقد روى مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند 100، ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة، فمضى فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يعني 5 أجزاء وربع في ركعة واحدة. فقرأها يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. بل في حديث النعمان رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما بهم في ليلة 23، في ليلة 23 في شهر رمضان إلى ثلث الليل الأول، وفي ليلة 25 إلى نصف الليل، وفي ليلة 27 قام بهم الليل كله، حتى خافوا أن يفوتهم السحور. أخرجه أحمد والنسائي بإسناد صحيح. وهكذا في حديث أبي ذر عند أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو صحيح. وأخرجه المروزي في قيام رمضان من حديث أنس رضي الله عنه. فهذا التطويل لم يزد فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على 11 ركعة، فعلى ما يدل هذا؟ وأيضا السلف الذين كانوا يصلون التراويح 23 عملوا في ذلك من أجل الإكثار من العبادة كما وكيف، فكانوا يطيلون القيام والركوع والسجود بخلاف بعض المتأخرين الذين يصلون 23 ركعة فما بقي معهم إلا الإكثار من الركع إلا الإكثار من الكمية، وأما الكيفية فلا. ألا ترى أنهم يسرعون في القراءة ويقتصرون فيها على قصار السور أو على ما يماثلها من القرآن، حتى إن صلاتهم هذه بالرغم من كثرة عددها إلا أنهم قد يعدونها في خلال نصف ساعة. ناهيك عن الإسراع في الركوع والسجود والقيام والقعود، أفلا يكون الرجوع إلى 11 ركعة أرفق بالناس من جهة، ومن جهة أخرى يتحقق به شيء من عبودية التدبر وتفكر لكلام الله، وشيء من الخشوع والطمأنينة في الركوع والسجود والقيام والقعود. فإذا كانت صلاة 23 ركعة مفتقرة إلى ما ذكرنا، فينبغي أن يصلح ما فيها من الخلل. لكن أعني بيان لهذا الذين يعني الشيخ يقول يجوز الزيادة، هناك من يرى عدم جواز الزيادة على 11 ركعة، فبعضهم يعتبرها معصية وبعضهم يعتبرها بدعة، وهذا أمر يعني في هذا العصر طرأ لا وجود له قطعا. وكيف جعلوا الليل وقت كراهة بعد 11 ركعة؟ من سبقهم؟ أوقات الكراهة معروفة، فجعلوا الليل لا أقول وقت كراهة فقط بل وقت تحريم، جعلوا الصلاة محرمة بعد 11 ركعة، وتراهم في الحرم أعدادا هائلة ينسحبون من المسجد بعد أن يمضوا 10 تسليمات، يعني 5 تسليمات ينسحب أعداد هائلة من المسجد. قوله هل الأفضل أن تؤدى في المسجد أم في البيت؟ يعني والحل فيما تقدم، إن كنت تريد التطويل فاقتصر على 11 وأطل، أطل ما شئت لنفسك إذا لم تكن إماما بالناس، أما الذي هو إمام بالناس فيراعي حاجة الناس ويراعي قدرات الناس، وإذا كنت من فرادك صل ما شئت. قال هل الأفضل أن تؤدى في المسجد أم في البيت؟ الجواب الجمهور على الأفضلية أن تؤدى مع الجماعة، لقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. وغير الجمهور يفضلون أن تؤدى في البيت، وقال قول الجمهور أقوى، وهو الذي سار عليه أهل الإسلام من عهد الخلفاء الراشدين إلى وقتنا هذا والحمد لله. اللفظ الذي ورد أفضل صلاة المرء في بيته ليلة المكتوبة جاء في شأن صلاة التراويح، جاء في سياقها، فالذي يترجح والله أعلم أنه إن كان إن صلى في البيت جاءه الكسل وأنقص من قدر صلاة التراويح في العدد أو في الكيفية فنقول له المسجد أفضل، وإذا كان إذا صلى في البيت طول وزاد أخذ راحة في الصلاة فصلاته في البيت أفضل، يعني يكون آمنا من الكسل. أما إذا كان لو صلى في البيت سيصيبه الكسل فسيحرم. قال قوله وأما أفضل أوقاتها، الجواب أفضل أوقات صلاة الليل الثلث الأخير من الليل، لأنه وقت مشهود، نص على هذا أحاديث كثيرة، أشهر حديث أبي هريرة في البخاري ومسلم، قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، وصلاة في الثلث الأخير من الليل هي عبادة الأقوياء. ففي حديث أبي قتادة رضي الله عنه عند أبي داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأبي بكر: متى تؤتر؟ قال: أوتر من أول الليل. وقال لعمر: متى تؤتر؟ قال: آخر الليل. فقال لأبي بكر: أخذ هذا بالحزم. وقال لعمر: أخذ هذا بالقوة. وهو حديث صحيح بشواهده. والوتر في آخر الليل هي الحالة التي داوم عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى توفي. والأدلة كثيرة على فضل تأخير الصلاة إلى آخر الليل لمن قوي على ذلك، يعني هذا هو الأغلب. وإلا فتقول عائشة: من كل الليل قد صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: قوله وهل صحيح أن صلاة التراويح شعار من شعارات أهل السنة؟ الجواب: نعم، هي كذلك، بل هي شعار المسلمين إلا الرافضة، فقد صلاها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض ليالي رمضان بالصحابة جماعة كما تواتر في ذلك الأحاديث. وخاف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تفرض على الناس فتركها، فأحياها عمر بن الخطاب رضي الله عنه جماعة في خلافته، فصلاها الصحابة جماعة، واستمر الأمر على هذا إلى ساعتنا هذه. ومعرفة صلاة التراويح عند المسلمين من الأمور المعلومة، والإجماع قائم على شرعيتها والحمد لله. قال: السؤال 33: ما حكم تتبع المساجد وانتقاء الصوت الحسن لأداء صلاة التراويح؟ الجواب: اختيار المسجد الذي تقام فيه السنة وفيه إمام حسن الصوت أمر طيب. أما اختيار مسجد القائمون عليه لا يهتمون بالسنة ولو كانت أصواتهم حسنة فلا ينبغي اختيارها، فكيف بمن يتتبع الأصوات فقط؟ فهذا التشبه فهذا تتبع ليس من هدي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا من هدي السلف ومن تبعهم بإحسان رضي الله عنه، بل في بعض المدن بسبب إشارات المرور وزحمة الخطوط بعضهم تفوته صلاة العشاء مع الجماعة من أجل أن يصل إلى مسجد معين إمامه حسن التلاوة، ففوت على نفسه صلاة العشاء التي هي واجبة. فإذا كان سيصل الأمر إلى ترك صلاة العشاء فليس يجوز له ذلك، ولو أدى إلى ولو كان من أهل السنة لا يجوز أن يذهب وراءه. والحل: إذا كان حريصا على ذلك المسجد وإمام رجل من أهل السنة وحسن التلاوة يصلي العشاء في الطريق ويذهب. قال: السؤال 34: ما حكم ترديد الإمام لبعض آيات الرحمة أو العذاب في أثناء صلاة التراويح؟ وما حكم المواعظ التي تلقى بعد أو بين ركعات صلاة التراويح؟ الجواب: هذا الترديد مشروع في صلاة الليل، فقد جاءت بذلك أحاديث صالحة للاحتجاج بمجموعها في هذه المسألة، فقد أخرج النسائي في الكبرى وابن ماجه وأحمد وأبي ذر رضي الله عنهم قال: قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بآية حتى أصبح يرددها، والآية هي: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وقد حسنه الألباني. وجاء عن عائشة رضي الله عنها عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام بآية من القرآن ليلة. قال الألباني: صحيح الإسناد. وأخرج البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ: قل هو الله أحد الله الصمد، قل هو الله أحد، يرددها. فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكر ذلك له، وكأن الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنها لتعدل ثلث القرآن. وأخرج البخاري أيضا عن أبي سعيد الخدري قال: أخبرني أخي قتادة بن النعمان أن رجلا قام في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ من السحر: قل هو الله أحد، لا يزيد عليها. فلما أصبحنا أتى الرجل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحوه، وبقيت حديث أخرى في المسألة وما ذكرناه ففيه الكفاية، وقد جاءت آثار كثيرة عن السلف في ترديد الآيات في صلاة الليل حتى اشتهر هذا عنهم، ذكرها المروزي كما في مختصر قيام الليل وابن أبي الدنيا في التهجد وقيام الليل. وهذا من فقه السلف العظيم، لأن المقصود من تلاوة القرآن وسماعه تدبره، وكل ما يساعد على تدبره عمل به. قال ابن قدامة في مختصر منهاج القاصدين: وإن لم يحصل التدبر إلا بترداد الآية فليرددها. وقد جعل فعل السلف المذكور دليلا على الترغيب في هذه العبادة. قال النووي في الأذكار: وقد بات جماعة من السلف يتلو الواحد منهم الآية الواحدة ليلة كاملة أو معظمها يتدبرها عند القراءة. وقال العلامة ابن القيم في مفتاح دار السعادة: فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها، فإذا قرأه بتفكر حتى مر بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو 100 مرة ولو ليلة، فقراءة آية بالتفكر وتفاهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفاهم وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن. وهذه كانت عادة السلف، يردد أحدهم إلى الصباح وهذه كانت عادة السلف يردد أحدهم الآية إلى الصباح وترقيب المنفرد للآيات قلة وكثرة لا إشكال في جواز ذلك. وأما إذا كان المردد للآيات يصلي بالناس فهذا يحتاج إلى مراعاة التي أما إذا كان المردد للآيات يصلي بالناس يعني هو إمام فهذا يحتاج إلى مراعاة الآتي: يحذر الإمام من الرياء عند تكرار الآيات. ثانيا يكون التدبير بما لا يجلب الضجر على المأمومين. ثالثا ألا يكون في الترديد تشويش على المصلين لرفع الأصوات بالبكاء. وأما قولهم ما حكم الموعظة التي تلقى بعد أو بين الركعات؟ بين ركعات صلاة التراويح. الجواب: إن استغل الوقت بين الأربع الأولى من صلاة التراويح يعني والأربع الثانية في طلب العلم فطيب بإلقاء الدرس وسؤال المسألة بإلقاء الدرس ومسائل تلقى على الحاضرين وقد يتخللها شيء من الوعظ فوجود هذا أحسن من عدمه، وهذا لا محذور فيه لأنه من باب طلب العلم وطلب العلم ليس له وقت محدود لا يخرج عنه، بل كلما تيسر ذلك فعل، وهذا الذي قلناه هو أمر اجتهادي قولا به أو عدم القول به. لا يجعل خلافا خارجا عن الاجتهاد، لا مانع، لكن ما ذكر أحدا يقول بعدم الجواز، الجميع على جوازه. قال حفظه الله: السؤال 35 ما حكم خروج النساء إلى صلاة التراويح؟ وهل من نصيحة للنساء لا يخرجن وهن متبرجات؟ هذه خير لها تبقى في بيته. الجواب: الأصل في صلاة النساء أنها في بيوتهن للأحاديث الواردة في الترغيب لهن بذلك، فإن استأذن أولياءهن إلى المسجد واقتضت المصلحة الإذن لهن آذن لهن بذلك. روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وفي لفظ لمسلم: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال البيهقي في سننه: إن الأمر بأن لا يمنعنا أمر ندب وإرشاد. لا أمر فرض وإيجاب، وهو قول العامة من أهل العلم، يعني حضورها مستحب وليس بواجب، المهم أنه مأذون لها بذلك. قلت: لا يختلف العلماء في أن المراد إذا خرجت تحجبت. نعم، لا يختلف العلماء في أن المرأة إذا خرجت تحجبت. قال ابن عبد البر في التمهيد: وأجمعوا أن لها أن تسدل الثوب على وجهها من فوق رأسها سدلا انتهى المراد. فإذا لم تتحجب منعت من الخروج. قال النووي في روضة الطالبين بعد أن ذكر الخلاف في حكم نظر الرجل وجه المرأة وكفيها إذا لم يخف الفتنة، وأن منهم من قال يحرم، قال وجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات، وقال به صاحب كفاية الأخيار وصاحب مغن المحتاج، يعني هؤلاء الذين قالوا بجواز النظر إلى وجه المرأة إذا أمنت الفتنة. كيف تؤمن الفتنة؟ تؤمن الفتنة إذا كان من غير أولي الإربة، هذا نقول نعم أمنت الفتنة. غير أولي الإربة الذي لا يصلح أن يتزوج النساء، ما يصلح، ليس مجرد عنين، العنين لا ينتصب عضوه ولكنه يشتهي بقلبه، لكن غير أولي الإربة الذي لا يظهر عليه جمال المرأة يجلس مع المرأة والرجل سواء، ما عنده فرق. فالذي يقول أنه ينظر ولا يحصل عنده فتنة هذا ما هو إلا غير الإربة. قال النووي في تلبيس إبليس الذي يدعي أنه ينظر إلى النساء، قال ابن الجوزي في تلبيس إبليس الذي يدعي أنه ينظر إلى النساء ولا يحصل له فتنة فإما أنه كاذب أو ليس عنده ما عند الرجال، وهو يختار له واحدة. أين بعض الناس يعني تريد تحترم وتقدره، يا فلان لا يجوز أن تجلس تدخل على النساء، الاختلاط حرام، يقول قلوبنا طاهرة ونحن كذا وما فيش فتنة، يعني خلاصة قوله أجلس وسط النساء وكأنني واحدة منهن ولا يحصل شيء. يعني معقول هذا؟ يختار نفسه إذا كان راضي بهذا الحب. أما إذا كان يجلس وشاعر أنه رجل الفتنة حاصلة، لابد أن يجلس وهو ناسي لرجولته، ناسي أنه رجل، هذا الذي يمكن أن نعم هو أخبر بنفسه إذا كان يرضى بهذا الحكم لنفسه. المرأة التي ربت ذئبا في وسط الظأن حتى إنه رضع من الشاه، عندما كبر أدري أكل أخته أو أمه، الظاهر أكل أخته من الرضاع، فصاحبة الشاه تقول بقرت شويهتي وفجعت قلبي وأنت لشاتنا ابن الربيب، غذيت بدرها ونشأت معها فمن أخبرك أن أباك ذيب؟ إذا كان الطباع طباع سوء فلا أدب يفيد ولا أدب. فلهذا بارك الله فيكم التي تدعي أنها تنظر ولا تفتتن والذي يدعي أنه ينظر ولا يفتتن كاذبون. نعم، فالرجل رجل والمرأة امرأة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى يعني هؤلاء يفضحهم الله من فلتات ألسنتهم، أنا والله ما ولا 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 ولا، يبرئ نفسه. وبعدها رأى زوجة واحد تزوج، قال والله فلان يعني إيش أحسن الاختيار، مع واحدة إيش كيش دراك، كيف عرفت أنها جميلة إلا وقد دخل في قلبك التعرف على مواضع الجمال؟ وهذا الافتتان، هذا هو. الآن ظهرت رجولتك، الآن ظهرت رجولتك. حتى أن ابن الجوزي قال إن الرجل لا يكبر سنه حتى يعجز عن جماع النساء ولا يزال يشتهي اللمس والتقبيل، وعاجز ما يستطيع، لو يعطونه ما أعطوه من الفائقات في الجمال ولا يستطيع أن يفعل شيئا، قال لا يزال يشتهي اللمس والتقبيل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، وهو يتكلم عما يجب على ولي الأمر، قال ويجب عليه منع النساء من الخروج متزينات متجملات، ومنعهن من الثياب التي يكن بها كاسيات عاريات كالثياب الواسعة والرقاق والرقاق، ومنعهن من حديث الرجال في الطرقات، ومنع الرجال من ذلك. ومن آداب خروج النساء إلى المساجد اجتناب البخور والطيب، فقد أخرج أحمد وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات، وقوله تفلات أي غير متطيبات. وأخرج مسلم وأبو داود والنسائي وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة، ويعني يخشى أن يعتدى عليها في الظلام. وأخرج أحمد وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من امرأة تطيبت للمسجد فيقبل الله لها صلاة حتى تغتسل منه اغتسالها من الجنابة. وهذه مسألة مجمع عليها عند الفقهاء، يعني تحريم خروجها من إلى المسجد متزينة متطيبة. قال السؤال 36 ما حكم صلاة الوتر وكم عدد ركعاتها، وهل هناك سورة محددة تقرأ في الوتر؟ الجواب اعلم أن من العلماء من نص على الإجماع أن صلاة الوتر غير واجبة ولا فريضة. قال الطبري في تهذيب الآثار ولا خلاف بين الجميع من السلف علماء الأمة وخلفهم أنه غير جائز لأحد أن يصلي مكتوبة، يعني صلاة مكتوبة، راكبا في غير حال العذر. فلو كان الوتر فرضا واجبا ما صلاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم راكبا لغير عذر، يعني كان يوتر على الراحلة، فلو كانت فريضة لنزل، لأنه كان إذا جاء وقت الفريضة ينزل، فإذا أراد أن يصلي نافلة يصلي وهو على الراحلة. نقله عنه ابن بطال في شرح البخاري. قال ابن عبد البر في الاستذكار في بيان أن صلاة الوتر غير واجبة، وقد انعقد الإجماع على أنه لا يجوز أن يصلي أحد فريضة على الدابة في غير شدة الخوف، فكفى بهذا بيانا وحجة. شدة الخوف، وكذلك يعني إذا كانوا يمشون في السفر في المطر، إذا كانوا يمشون في المطر لا يستطيع أن ينزل ويصلي في الأرض، حضرت صلاة العصر مثلا وهم في سفر والمطر يصب أو قد كذا فيصلبه على الراحلة بسبب الأرض مبللة بالمطر. قلت قد صح عن عدد من الصحابة أن الوتر سنة وليس بواجب ولم يصح عن أحد منهم خلاف هذا، فعلم من هذا إجماع الصحابة على أن الوتر سنة مؤكدة يعني في رمضان وفي غيره، وحدث الخلاف بعد عصر الصحابة في وجوبه وعدمه واستقر رأي الجمهور على عدم وجوبه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى والجمهور لا يوجبون أي الوتر كمالك والشافعي وأحمد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يوتر على راحلته والواجب لا يفعل على الراحلة، لكن هو باتفاق المسلمين سنة مؤكدة. قلت الذين نصوا على الإجماع المذكور عدت المخالف شاذا كما نص على هذا ابن عبد البر، فخرجنا في هذه المسألة بالآتي: الوتر سنة مؤكدة لا نعلم بين الصحابة خلافا في ذلك. الثاني: لا يختلف المسلمون في السابق واللاحق في أن الوتر سنة مؤكدة، وإنما قال بعضهم بوجوبه والصحيح عدم الوجوب. وأما قوله كم عدد ركعات الوتر، الجواب: تارة يراد بصلاة الوتر صلاة الليل برمتها، وتارة يراد بها ثلاث ركعات وهذا هو المشهور، وتارة يراد به ركعة واحدة وهذا تفصيل ذلك. فقد دل على هذا القول عليه الصلاة والسلام الوتر ركعة من آخر الليل رواه مسلم، ومن حديث ابن عمر وهو عند البخاري ومسلم بلفظ صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة، وأقوال السلف في أن الوتر يجزئ بركعة واحدة كثيرة. قال الإمام أحمد كما في مسائل صالح: يروى عن أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أوتر بركعة: ابن عباس وعائشة ابن عباس وعائشة وابن عمر وزيد بن خالد، وقد صح الوتر بركعة عن مجموعة من الصحابة منهم عثمان وسعد بن أبي وقاص وتميم وأبو موسى الأشعري ومعاوية وغيرهم رضي الله عنهم. واختلف هل يلزم أن تكون ركعة الوتر قد سبقت بصلاة شفع أم لا، الجواب: قد صح الوتر دون صلاة مسبقة عن جماعة من الصحابة. قال الحافظ بن حجر في الفتح: وقد وضح عن جماعة من الصحابة وصح عن جماعة من الصحابة أنهم أوتروا بواحدة من غير تقدم نفل قبلها. وقال جمهور أهل العلم: والأفضل عندهم أن تسبق بشفع، والوتر بأي عدد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جائز. قال النووي في المجموع: قد سبق أن مذهبنا أن أقل الوتر ركعة وأكثره 11، وفي وجه 13، وما بين ذلك جائز، وكلما قرب من أكثره كان أفضل، يعني كلما كان يعني 5 فهو أفضل من 3، 7 أفضل من 5، 9 أفضل من 7. وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى: والذي عليه جماهير أهل العلم أن ذلك كله جائز، وأن الوتر بثلاث بسلام واحد جائز أيضا، كما جاءت به السنة، ولكن هذه الأحاديث لم تبلغ جميع الفقهاء، فكره بعضهم الوتر بثلاث متصلة كصلاة المغرب كما نقل عن مالك وبعض الشافعية والحنابلة، وكره بعضهم الوتر بغير ذلك كما نقل عن أبي حنيفة، وكره بعضهم الوتر بخمس وسبع وتسع متصلة كما قاله بعض أصحاب الشافعي وأحمد ومالك. والصواب أن الإمام إذا فعل شيئا مما جاء في السنة وأوتر على وجه من الوجوه المذكورة يتبعه المأمومون في ذلك، والله أعلم. وقوله هل هناك سورة، وهل هناك سور محددة تقرأ في الوتر؟ الجواب صح عن عبد الرحمن بن أبزة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ في الوتر سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. أخرجه أحمد والنسائي، وصح مثله عن ابن عباس رضي الله عنه. أخرجه الطبراني في الأوسط، قال الترمذي في السنن، والذي اختاره أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن بعدهم أن يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، يقرأ في كل ركعة من ذلك بسورة. وقال ابن نصر في كتاب الوتر وعن سفيان كانوا يستحبون أن يقرأ في كل ركعة في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، ثم يتشهد وينهض، ثم يقرأ في الثالثة قل هو الله أحد. هذه شبهها بالمغرب، إلا أن الثالثة جعلها جهرا، ولو أنه جعلها يعني إما بتشهد واحد أو يسلم. وإن قرأت غير هذه السور أجزاك. قال النووي في المجموع قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يقرأ بعد الفاتحة في الأولى سبح، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد مرة والمعوذتين. وحكاه القاضي عياض عن جمهور العلماء، وبه قال مالك وأبو داود. لكن لم يذكر دليلا على هذا، لم يذكر النووي دليلا على هذا، لكن جاء لنا. قال وقد صحت بعض الروايات أن يقرأ بعد الإخلاص بسورتي الفلق والناس، ليته ذكر حتى حديثا واحدا ليكون تكون المسألة مدعومة.